الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيما يتعلق بمراجعة سورة البقرة، فإن شاء الله فنراجع سورة البقرة بكاملها شهر فقط الجمعة، يوم الجمعة القادم، لا اللي بعد إن شاء الله، يوم الجمعة بعد القادم بعد صلاة العصر سنراجع إن شاء الله سورة البقرة، وسنحدد المكان بدقة فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن نذكر الإخوة من الآن حتى يعني يجتهدوا في المراجعة، لأن الفرصة كافية لمراجعة سورة البقرة، ويستطيع أن يلحق بنا أيضا من تحصر في الحفظ، ويستطيع أن يستدرك ويدرك معنى هذه المواجعة إن شاء الله تعالى. انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تبارك وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هنا في هذه الجملة من الآيات يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة فيما مضى من هذه الآيات الكريمة في سورة التوبة، الحكمة في البراءة من المشركين ونظيرته إياهم 4 أشهر ثم بعدها السيف المرهف. فقال عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد أي أمان عند الله وعند رسوله، يعني وهم كافرون بهما. فهذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد لأن يكون لهم عهد، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني بذلك أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ترك الحرب معهم 10 سنين. فهؤلاء: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني ما داموا مستقيمين على عهدهم مراعين لحقوقكم فاستقيموا لهم على عهدهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، يعني فاتقوه في نقض عهد المستقيمين على عهدهم. إن الله يحب المتقين، فالله فكونوا من المتقين واتقوا الله عز وجل في المحافظة على العهد ما داموا هم لم يهجروا ولم ينقضوا هذا العهد الذي ثبت بينكم وبينهم. قال ابن كثير: وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة سنة 6 إلى أن نقضت قريش العهد، إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة، وخزاعة كانوا أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك بعدما نقضوا العهد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 8، ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء، سموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000. أما من استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في 4 أشهر، تسيير في الأرض 4 أشهر، يذهب حيث شاء، منهم صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. فهذا يعني حاصل ما يعني حدث في هؤلاء يعني المعاهدين، وهم من أهل مكة الذين كان عهدهم المفروض أن يمتد إلى سنة 16 من الهجرة، لأن العقد كان في زمن سد فكان لمدة 10 سنوات هم الذين نقضوا العهد. أما سورة براءة فلم تبح للمسلمين أن ينقضوا عهد من كان له عهد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أي نعم. وهنا قال عز وجل كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام الحديبية فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم عن العهد إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم كيف يكون لهم عهد والحال أنهم إن يظهروا بكم بعد ما سبق لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف يكون لهؤلاء عهد وهم إذا يعني عاهدوا وأكدوا الأيمان ووثقوها لكنهم متى ما واتتهم الفرصة وكان لهم الغلبة فإنهم لا يرقبوا فيكم إلا يعني قرابة ويمينا ولا ذمة يعني عهدا. وهذه الجملة مردودة على الآية الأولى يعني كيف يكون للمشركين ثم قال كيف ردها عليه ثانيا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف يكون لهم عهد وحالهم ما ذكر وفيه تحريض للمؤمنين على التبرؤ منهم لأن من كان أثير الفرصة مترقبا لها لا يرجى منه دوام العهد. هذا طبيعة المشرك الذي طبعا لا يخشى الله ولا يتقي الله ولا يبالي بالغدر ونقض العهود والمواثيق فهو يعطي العهود ثم إذا واتته الفرصة فإنه لا يضيعها. هذا يعني حالهم. فمن كان أسير الفرصة مترقبا للفرصة كي ينقض على المسلمين ويغدر بهم لا يرجى منه دوام العهد. أي نعم. ثم استأنف تبارك وتعالى بيان حالهم المنافية لثباتهم على العهد فقال عز وجل يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يرضونكم بأفواههم بالكلام المعقول والكلام الطيب وتأبى قلوبهم يعني يكتفون بأن يعطوكم الكلام فقط وتتفوه قلوبهم بالكلام الحسن الذي يرضيكم وتأبى قلوبهم وتنفر قلوبهم وأكثرهم فاسقون متمردون لا عقيدة تزعهم ولا مروءة تردعهم. وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التفادي عن الغدر والتعفف عما يجر إلى أحدوث السوء. فإذا تأملنا قوله تعالى وتأرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون ولم يقل وكلهم فاسقون. وهذا لأن هناك يوجد من الكفار من يتنزه ويتعفف عن الغدر وعن الأشياء التي تجر إلى الحدوث في السوء كما رأينا يعني من أحوال كثير من المشركين أنهم كان عندهم من التفول والتعفف عن هذه الخصال حتى وهم كانوا في الجاهلية يعني هدفهم العقل إلى التنزه عن الكذب مثلا وعن الغدر وعن الخيانة. هذه الأخلاق وجدت في بعض المشركين لا في كلهم فمنهم من يتعفف ويتفادى ويعني يتوقع ما يجر إلى حدوثة السوء كما قال أبو سفيان أيام كفره فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. تعفف عن أن يتناقل الناس أنه كذب وأنه غدر. أيضا فلذلك قال تعالى وأكثرهم فاسقون يعني في هذا الباب بالذات منهم من يتعفف عن ذلك لكن الأكثر بهذه المثابة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اشتروا أي استبدلوا بآيات الله ثمنا قليلا يعني من متاع الدنيا والمقصود أهويتهم الكاتبة فصدوا عن سبيله أي فعدلوا عنه أو خرطوا غيرهم إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون يعني المجاودون الغاية في الظل والمساوئ. يعني هذه طبيعة الكفر هذه هي طبيعة الكفر وهذه طبيعة الشخص الذي لا يؤمن بالله ولا يتقي الله سبحانه وتعالى إذا أمكنته الفرصة. ويعني في هذه السنوات الأخيرة تبدى وتجلى لنا هذه الطبيعة بصورة ساترة لم يسبق لها مثيل تقريبا. كيف أن العالم كله الذي يتنادى بما يسمونه حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والعهود وقرارات مجلس الأمن إلى آخر هذه الخزعبلات ثم هذه الأشياء تطبق على كل الناس إلا مع المسلمين، يستثنى المسلمون، فحينما تنتهك حرماتهم وتسفك دماؤهم فلا حقوق إنسان ولا قوانين ولا معاهدات دولية ولا أي شيء من هذا ما دام هؤلاء مسلمون أو ما دام هؤلاء مسلمين. الأسبوع الماضي فقط ياسر عرفات كان يتحدث مع بعض الصحفيين ومنهم يهود طبعا، فكان يقولون له يعني ما هذا الذي تفعله السلطة الفلسطينية من القتل والتعذيب وإهانة الشعب الفلسطيني واعتقال الناس وتعذيبهم، وحتى كثير منهم يموت في السجون والتعذيب. فرد عليه الناس عرفات فقال لا تنسوا أننا نتعامل مع الإرهابيين، يعني يذكرهم بهذه القاعدة المتفق عليها بينهم، لا تنسوا أن هؤلاء مسلمون نحن نتعامل مع المسلمين، يقصد ذلك حماس، لا تنسوا يعني لا تعاتبوني فهؤلاء مسلمون، فالمسلمون يعني سلا مباح، دمهم حلال، اعراضهم حلال، اموالهم حلال، ولا يتذكرون حقوق الانسان الا فقط مع غير المسلمين او مع يعني اهوائهم، اما مع المسلمين فالغدر والخيانه ونقض العهود وما رايناه في البوسنه والهرسك وما نراه الان في شيشان وما يحصل في فلسطين وغدر اليهود ونقضهم العهود، يعني كل هذا منا يجعل لمثل هذه الآيات الكريمات صدى خاصا في نفوسنا الآن بعد التجارب المريرة التي ذقناها، فكأنها تتحدث فيما نعيشه اليوم، خوف كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون المتجاوزون الغاية في الظلم والمساوئ. فإن تابوا يعني من الكفر، إن تابوا عما هم عليه من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم يعني فهم إخوانكم في الدين، وعليهم ما لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، فعاملوهم معاملة الإخوان، وفيه من استمالتهم واستجلال قلوبهم ما لا مزيد عليه. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، هذه جملة معترضة للحث على تأمل ما تفصل من أحكام المشركين المعاهدين وعلى المحافظة عليها. ثم قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم، إن نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر، يعني المقصود فقاتلوهم، يعني إذا كان ينبغي أن ظاهر السياق أن يكون إيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوهم، لكن عفوا الأسئلة أثناء الدرس فتيتوا ليه؟ لا تزال المقاطعة أثناء الدرس أو أسئلة أثناء الدرس. فقاتلوا أئمة الكفر يعني فقاتلوهم، وإنما أوثر ما عليه النظم الكريم، أوثرت هذه الصيغة وهي قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر للإذان لأنهم صاروا بذلك ذوي رياسة وتقدم في الكفر أحقاء بالقتل والقتال، يستحقون أن يقتلوا أن يقاتلهم المسلمون. وقيل المراد بالأئمة رؤساؤهم وصناديدهم وتخصيصهم بالذكر إما لأهمية قتلهم لكونهم مظنة أو للمنع من مراقبتهم، لكونهم مظنة لها أو للدلالة على استئصالهم، فإن قتلهم غالبا يكون بعد قتل من دونهم لأن لا يوصل إلى الرؤوس إلا بعد هلاك من دونهم ممن الحراسة ومن حولهم من يعني كما هو معروف في الحروب يصعب أن يوصل للقائد حتى يهلك من حوله. أي نعم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، إنهم لا أيمان لهم جمع يمين يعني لا عهود لهم على الحقيقة حيث لا يراعونها ولا يعدون نقضها محذورا، فهم وإن تفرهوا بها لا عبرة بها، إنهم لا أيمان لهم، وفي قراءة إنهم لا إيمان لهم، لا إيمان لهم يعني لا إسلام ولا تصديق لهم حتى يرتدوا عن النقض والطعن، فإن كان عندهم إيمان وإسلام فإن الإسلام يرجع ويصدر الإنسان من الغدر والخيانة. لعلهم ينتهون يعني عن الكفر والطعن ويرجعون إلى الإيمان. ثم حض على قتالهم بتهييج قلوب المؤمنين وإغرائهم بقوله سبحانه وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعني الأيمان التي حلفوها في المعاهدة، وهموا بإخراج الرسول يعني من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فهنا نعي عليهم بجنايتهم القديمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أيضا: يخرجون الرسول وإياكم. وقال أيضا: وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا موقف لهم. وقال عز وجل أيضا: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ليل. وقال عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. أي نعم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، قوله تعالى: وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، يعني بالقتال يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت العير وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا، كما ذكرنا من قبل انهم قالوا: كلا، لابد ان نمكث ونشرب الخمر ونفعل وفعل في القيام، وينتشر بين العرب اننا يعني اننا ما اخذنا قوه من المسلمين. وقيل: وهم بدأوكم اول مره بنقض العهد، هم الذين بدأوا بنقض عهدهم وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان ما كان. أين؟ وقال الدمشقي قوله تعالى: وهم بدأوكم أول مرة، يعني وهم الذين كانت منهم البداءة للمقاتلة. طبعا كلمة البداية لحن من حيث اللغة، لكن الصحيح والفصيح البداءة. وهم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم أولا بالكتاب المنير وتحداهم به، فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال، فهم البادئون بالقتال والبادئ أظلم، فما يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله وأن تظلموهم بالشر كما صدموكم؟ أتخشونهم؟ هذا هو المانع من قتالهم، أتخشونهم؟ يعني أتخافون أن ينالكم منهم مكروه حتى تتركوا قتالهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فالله أحق أن تخشوه بمخالفة أمره وترك قتاله، إن فعلتم ذلك فأنتم يعني عليكم أن تخشوا عقاب الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين، يعني لأن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا ربه ولا يبالي بمن سواه، كقوله تعالى: ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم عزم تعالى على المؤمنين الأمر بالقتال مبينا لحكمته، فقال سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله، يعني بآلام الجراحات والموت، يعذبهم الله بآلام الجراح والموت بأيديكم، يعني تغليبا لكم عليهم، ينصركم الله عليكم وعليهم ويغلبكم عليهم، ويخزهم في الأسف والاسترقاء، فيجتمع في حقهم العذاب الحسي بالجراحات والموت والمعنوي بالرفق، وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم مؤمنين، يعني يكفي صدور قوم مؤمنين لمن لم يشهد القتال، فإنه إذا علم ذلك شفى أو سفي صدره، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويذهب غيظ قلوبهم يعني بما كابدوا من المكاره والمكارم، ويتوب الله على من يشاء أي فيحصل لكم أجرهم، والله عليم حكيم أي في أفعاله وأوامره، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى لهم هذه المواعيد كلها، فكان إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك قبل وقوعه معجزة عظيمة دالة على صدقه وصحة نبوته. فهذا بيان لبعض الحكم من تشريع الجهاد في الإسلام. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. لأن كما تعلمون قبل موسى عليه السلام كان يعني لم يكن شرع الجهاد، وإنما كانت تنزل الصاعقة، يعني كان العذاب يأتي على الكفار من السماء، إما بالصاعقة وإما بالصيحة وإما بالزلازل والخف وغير ذلك، كان ينزل عليهم العذاب. لكن كما قال تعالى ولقد أهلكنا القرون الأولى ولقد أهلكنا القرون من بعد موسى بصائر الناس. من بعد موسى يعني قبل موسى كانت القرون تهلك بعذاب من عند الله، لكن في شريعة موسى شرع الجهاد. لماذا؟ لما فيه من هذه الحكمة، لأن المؤمنين إذا أمروا بمقاتلة الكفار بأيديهم فهذا يكون أسفل لصدورهم، حين ينتقمون من هؤلاء الذين يعني أذاقوهم الكيد والعذاب ويعني وحاربوا دين الله سبحانه وتعالى. هذه من حكم الجهاد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم، يعني إذا انتقموا بأيديهم لا بعذاب من السماء. والله ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم قال تعالى أيضا مبينا حكمة تشريع الجهاد، أم حسبتم أن تتركوا، يعني تتركوا على ما أنتم عليه دون أن تؤمروا بالجهاد، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون. قوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا يعني بطانة يكشون إليهم أسرارهم، والمعنى أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه، والحال أنه لم يتبين الخلط من المؤمنين المجاهدين منكم من غيرهم، بل لابد أن تختبروا حتى يظهر المخلصون منكم وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله، ولم يتخذوا وليدة لم يتخذوا بطانة من الذين يضادون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي الآية اكتفاء بأحد القسمين، يعني هذه من الأساليب الفصيحة عند العرب، الاكتفاء بذكر أحد القسمين والإعراض عن الآخر، يعني لوضوح الدلالة على وجوده، كما قال تعالى وترابيلة فيكم الحرف ولم يذكر البر، لأن هذا نصوص. كذلك هنا قال عز وجل أن حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا، لم يقل من غيرهم وهم المقصرون، واضح؟ واكتفى بذكر احد القسمين ولم يتعرض للمقصرين، لانهم بمعزل من الاندراج تحت اراده اكرم الاكرمين. وهذا كما قال وما ادري اذا يمنت ارضا اريد الخير ايهما يليني، اريد الخير او الشر. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وكلها تفيد أن مشروعية الجهاد اختبار المطيع من غيره. ثم قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين يعني ما صح لهم ولا استقام أن يعمروا مساجد الله، أي المساجد التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له، أي يعمروا شيئا منها، ما كان المشركين أن يعمروا أي من مساجد الله أو شيئا من مساجد الله. ولا شك أن هذا يدخل فيه المسجد الحرام دخولا أوليا، إذ نفي الجمع يدل على النفي عن كل فرد، فيلزم نفيه عن الفرد المعين بطريق الكناية. وقرأ ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله، مسجد الله بالتوحيد تصريحا بالمقصود وهو المسجد الحرام، أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له، وأسسه خليل الرحمن. قوله تعالى أن يعمروا، هذا الفعل يعمر إما من العمارة، أحيانا مش عارف من اليمين ولا من الشمال، هو في ميكروفون من حاجة كمان اثنين متقابلين، هل في أحد أغلاق المواسط دي؟ أن يعمروا مساجد الله، إما أن هذا من العمارة بمعنى العمارة هي حفظ البناء، أو من العمرة لأن العمرة معناها زيارة يعني يزوروا مسجد الله، أو من قولهم عمرت بمكان كذا يعني أقمت به. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني بلسان الحال وبلسان المقال، أي نعم شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وهذا في قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله ولم يخش إلا الله يعني ولم يعبد إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني من المهتدين إلى الجنة. وإبراز ابتدائهم مع ما بهم من الصفات السمية في معرض التوقع لتعبير كلمة عسى لقطع أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء والانتفاع بأعمالهم التي يحسبون أنهم في ذلك محسنون، ولتوبيخهم بقطعهم أنهم مهتدون. يعني فإن المؤمنين مع ما بهم من هذه الكمالات، مع أن المؤمنين صفاتهم إيه؟ آمنوا بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخف إلى الله، ومع ذلك قال فعسى، عسى يعني لعل وعسى تربي، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإذا كان المؤمنون وحالهم ما ذكر وصفاتهم ما ذكرنا، ومع ذلك هم متعلقون إيه؟ بالرجاء ولا يقطعون بنجاتهم، فماذا يصنع الكافرون الذين لم يؤمنوا لله ولا باليوم الآخر ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ولم يخشوا الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان المؤمنون عسى مع كل هذا أن يكونوا من المهتدين، فلا أمل إطلاقا للكفار في أن يغتروا بأعمالهم ويحسبوا أنهم من المهتدين. نعم يقول فإن المؤمنين مع ما بهم من هذه الكمالات إذا كان أمرهم دائرا بين لعل وعسى، فما بال الكفرة وهم هم وأعمالهم أعمالهم. وفيه لطف للمؤمنين وترغيب لهم في ترجيح جانب الخوف على جانب الرجاء ورفع الاغترار بالله تبارك وتعالى. والمقصود أن حال هؤلاء المؤمنين حال مرجوة، والعاقبة عند الله معلومة، ولله عاقبة الأمور، فإن الأعمال بالخواتيم. ولا يدري المؤمن حتى لو تحلى بكل صفات الإيمان بما يختم له، فإذا الأعمال يعني أمارة مخيلة من عاقبة وليست علة موجبة. واضح الأعمال التي يوفر لها الإنسان هي أمارة تشير إلى أنه يرجى أن يكون من أهل الجنة، لكن لا يقطع لهم بذلك، ليست علة موجبة. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم والخواتيم مغيبة. أيضا قال الزمخشري العمارة تتناول رمنا ما استرمنا منها، الرم معروف الرم إصلاح، وقمها أيضا هذا من عمارة المساجد، قمها بجمع الكمامة مثلا وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر ومن الذكر درس العلم بل هو أجله وأعظمه وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا فضلا عن فضول الحديث. فينبغي على المؤمنين أن يراعوا حرمات بيت الله عز وجل. فكل ما يرغب الناس في الإتيان إلى المسجد بالصلاة والذكر وحضور جلسة العلم فهو من عمارة المساجد، وكل ما ينكر من حضور المسجد وتعميره فهو من تحريم بيوت الله سبحانه وتعالى وفضل الناس عنها. أيضا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وروى أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. ثم قال تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. روى العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، يعني نحن نعمل أعمالا صالحة خير من الإيمان الذي تدعوننا إليه، فنحن نعمر مساجد الله ونسقي الحديد. فكانوا يفخرون بالحرم، لكنه كان فخر استكبار، كانوا يفخرون بالحرم ويتعالون على الناس بخدمة الحجاج ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، وكانوا يزعمون أنهم أولياء بيت الله، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فخير الله سبحانه وتعالى الإيمان والجهاد مع رسوله على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، فضل الله سبحانه وتعالى هذا على ذلك. فقال: أجعلكم سقاية الحاج، أجعلتم أيها المشركون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فبين عز وجل أن ذلك لا ينفعهم مع الشرك وأنهم ظالمون بشركهم لا تغني عمارتهم شيئا. فالكافر قد يعمل أعمالا حسنة أو أعمالا من أعمال الخير، لكن مع عدم الإيمان لا يمكن أن تدفعه في الآخرة أبدا. شرط العمل الصالح الذي ينتفع به في الآخرة أن يكون صاحب فعله مؤمنا، ثانيا أن يكون مخلصا لله لا مرائيا، الثالث أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسقاية موضع السقي، وهو الموضع المتخذ فيه الشراب في المواسم غيرها. وسقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس رضي الله تعالى عنه في الجاهلية والإسلام. وروى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. يعني أنا ما أبالي ما دمت قد أسلمت وأعمر المسجد الحرام، واضح ما أبالي بالدين عبد ذلك من الأعمال، فقد قلت الخير كله وهذا أفضل الأعمال بعدما أسلم أن يعمر المسجد الحرام. فقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستكفيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى آخر الآية. وعلى هذا يكون الخطاب هنا لمن؟ للمؤمنين. يكون الخطاب هنا للمؤمنين حينما اختلفوا في ذلك كما في صحيح مسلم. ورواه عبد الرزاق في مصنفه ولفظه: إن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. فقال آخر: ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام إلى آخره. فظاهر هذه الرواية أن المفاضلة كانت بين المسلمين، بين بعض المسلمين الذين كانوا يؤثرون السقاية والعمارة على الهجرة والجهاد، واضح ونظائرهما. ونزلت الآية في ذلك، مع أن رواية الثالثة عن ابن عباس تنافي رواية ابن عباس، تفيد أن هذا كان في حق المشركين. أي نعم. كما تخصيص ذكر الإيمان بجانب المشبه به، يعني المشبه به من إيه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فكلمة كمن آمن بالله تفيد ماذا؟ تفيد أن المفاضلة كانت بين مؤمنين بالله وغير مؤمنين بالله، لأن لو قلنا إنها في المسلمين كلاهما مؤمن بالله، واضح؟ فظاهر رواية ابن عباس أن نزول الآية إنما كان في من؟ في المشركين، لأن الآية تقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فلو كان الفريقان المسلمين كلاهما قد آمن بالله، هذا مما يؤيد أنها نزلت في المشركين. ثانيا، وصفهم بالظلم لأجل هذه التسوية المذكورة، والله لا يهدي القوم الظالمين، فوصفهم بالظلم لأجل هذه التسوية أيضا يؤيد أنها في الكافرين، لأنه قال بعد ذلك إيه؟ والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إلى آخره. ثم يقول القاسمي مبين أنه لا منافاة بين ما رواه ابن عباس ولا بين ما ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان ابن بشير، لا منافاة، واضح؟ لماذا؟ أن يعني حديث النعمان يظهر أنها نزلت في اختصام المسلمين في المفاضلة بين الأمور المذكورة، وكلام ابن عباس أو رواية ابن عباس تدل على أنها في يعني مخاصمة بين المسلمين والمسلمين. القاسمي يقول لا منافاة، وظاهر النظم الكريم فيما قاله ابن عباس لا يرتاب فيه، يعني لا يرتاب أن ظاهر القرآن الكريم يؤيد رواية إيه؟ ابن عباس، وأن السورة أو الآية أول ما نزلت في المخاصمة بين المشركين والمسلمين، حينما فضل المشركون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام على الإيمان بالرسول عليه السلام ويعني الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقول النعماني فأنزل الله، بمعنى أن مثل هذا التحاور نزل فيه فيصل متقدم، نزل فيه فيصل متقدم وهو هذه الآية. فقول، وطبعا هذا طالما نبهنا إليه أثناء التفسير، إن قد تأتي عدة مناسبات على أنها سبب نزول الآية الكريمة، فبعض الناس يفر من هذا بأن يقول إنه قد تعدد سبب النزول، وبعضهم يقول لا، مش معناها أن تنزل في أكثر من حديثها، تنزل في شيء واحد، لكن ممكن أن يقال نزل في كذا، والمقصود أن ما في الآية من الحكم أو المعاني ينطبق على إيه؟ على الواقعة الفلانية، لا أنه نزل بسببها بالفعل، واضح؟ فهذا من نفس هذا الباب، يقول ظاهر النظم الكريم فيما قاله ابن عباس لا يرتاب فيه. وقول النعماني فأنزل الله، بمعنى أن مثل هذا التحاور، مثل هذه المناظرة نزل فيها من قبل فيصل قد تقدم نزوله، وهو ما نزل في حق المشركين على أساس رواية إيه؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لا بمعنى أن هذه المحاورة بين المسلمين كانت سببا لنزولها كما بيناه غير مرة، وهذا الاستعمال شائع بين السلف، ومن لم يتفطن له تتناقض عنده الروايات ويحار في المخرج، تفهم ذلك وتفطن له. طبعا لا يخفى أن السقاية والعمارة مصدران لا يتصور تشبيههما بالأعيان، ده معنى الآية تقول أجعلتم سقاية الحاج، هل المقصود المفاضلة هنا؟ يعني تتأمل باقي الآية، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن، كمن آمن، يبقى لابد أننا إيه؟ أن نقترض إيه؟ أجعلتم مقدر في الفريق الأول، لا مش منقرض مصدر بإنسان، لا قد تكون إنسان حال إنسان بحال إنسان، فقوله كمان آمن هذه في إنسان في بشر، واضح؟ فيلزم على ذلك أن يكون الأول ليس المصدر، لكن المقصود به إيه؟ أهل ذلك المصدر والقائلين به، فمعنى أجعلتم سقاية الحاج، يعني أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، ونظير ذلك في سورة إيه؟ القتال أيضا، نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من خمر لم يتغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى كمن هو خالد في النار فذلك حاجة من اثنين إما أن نقول مثل أهل الجنة كمن هو خالد في النار أو أن نقول مثل الجنة التي وعد يرمك مثل أهل الجنة أو نقبل في الناحية الثانية كمن هو خالد في النار يعني كحال من هو خالد في النار لما يكون حال مع حال ولما يكون أهل ذلك الحال مع أهل ذلك الحال كذلك هنا في هذه الآية في هذه الآية الكريمة أجعلتم سقاية الحاج المقصود إيه أجعلتم أهل سقاية الحاج في عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر أو أجعلتم من سقى الحاج كمن آمن بالله واضح نعم فيقول هنا لا يخفى أن السقاية والعمارة مصدران لا يتصور تشبيههما بالأعيان فلا بد من تقدير مضاف في أحد الجانبين أي أجعلتم أهلهما كمن آمن بالله ويؤيده قراءة من صرف ثقات أجعلتم ثقات الحاج وعمرة المسجد الحرام أو أجعلتمهما كإيمان من آمن ثم بين تعالى مراتب فضل المؤمنين إثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين وظلمهم فقال عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون أعظم درجة عند الله أعظم ممن أعظم من أهل السقاية والعمارة وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله جاء على زعمهم ومدعاهم إذا قلنا إنها في الكافرين فالأصل في أفعل التفضيل اشتراك الطرفين في الصفة لكن أحدهما يفوق على الآخر فيه فلما يقول محمد أقوى من علي فمعناه إيه أن كلاهما مشترك في صفة القوة لكن محمد أكثر من علي واضح هذا هو الأصل لكن أحيانا يأتي صيغة الأفعال التفضيل مع عدم اشتراكهما في الصفة كما قال تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يعني ممن من أصحاب النار فهل معنى ذلك أنهما يشتركان في الحسن أهل النار مع أهل الجنة كلاهما في حال حسنة لكن أهل الجنة في أحسن لا توجد حالات لا يقتضي صيغة أفعال التفضيل وجود قاسم أو قدر مشترك في الصفة بين طرفي المفاضلة كما هنا في هذه الآية على قول من يرى أن الخطاب إنما هو في حق المفاضلة بين المشركين والمسلمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله يعني أعظم من أهل السقاية والعمارة وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله لكن السياق هنا جاء على زعمهم ومدعاهم على زعمهم أن لهم درجة عند الله واضح ودعواهم أن لهم درجة عند الله لذلك قال عز وجل أعظم درجة عند الله في المؤمنين وأولئك هم الفائزون فانظر هنا إلى كلمة هم الفائزون يعني لا أنتم لأن هذا يعني أسلوب حق عن طريق الإيه المبتدا والخبر وأولئك هم الفائزون معنى هم الفائزون يعني لا أحد غيرهم يفوز هم فقط الذين يفوزون فهم مختصون بالفوز دونكم فهم الفائزون لا أنتم واضح يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ثم نهاهم تبارك وتعالى عن موالاة المشركين وإن كانوا أقرب الأقربين فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم يعني أقرب الأقربين إليكم أقرب الأقربين الآباء والإخوان لا تتخذوهم أولياء بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتمدحونهم وتذبون عنهم إن استحبوا الكفر يعني إن اختاروا وفضلوا الكفر على الإيمان ولن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، أي لوضعهم الموالاة في غير موضعها، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، طبعا شيء في غير موضعه. فهنا من والى أباه أو أخاه الكافر واتخذ صديقا وأحبه ولا ودفع عنه فهذا يكون وضع الموالاة في غير موضعها، هذا ليس وضع موضع الموالاة، الموالاة إنما تكون في الدين. وقفهم فقال فأولئك هم الظالمون لتعديهم وتجاوزهم عما أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم أشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان مانعا من محبة الله ومحبة وصفة الوصول إليه ومحبة ما يعلي دينه. كيف؟ يبين هنا أن مقتضى الإيمان طبعا الميل الطبيعي، لأن المحبة فيه محبة طبيعية ومحبة شرعية، المحبة الطبيعية الفطرية اللي هي محبة الأب لابنه أو الابن لأبيه أو الأب الرجل لزوجته وهكذا، المحبة الطبيعية اللي هي المحبة بالطبع كمحبة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه محبة طبيعية. هل هي محبة شرعية؟ لا، هي كانت محبة طبيعية لأنه ابن أخيه، فهذا نوع من المحبة الطبيعية أو الجبلية. لكن الإيمان يقتضي أن المؤمن يعني يترك الميل الطبيعي إذا كان هناك، إذا كان هذا الميل الطبيعي مانعا وحائلا دون محبة الله ودون محبة واسطة الوصول إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودون محبة ما يعلي دينه وهو الجهاد في سبيل الله. فإذا كان محبة هذه الأعراض المذكورة خاصة محبة الآباء والإخوان تحول دون محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الجهاد في سبيل الله، فالإيمان يقتضي ترك هذا الميل الطبيعي وتقديم الميل والحب الشرعي على هذا. فأشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان مانعا من محبة الله ومحبة واسطة الوصول إليه ومحبة ما يعلي دينه. فقال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، يعني أقاربكم الأدنون أو قبيلتكم، قال أهل اللغة عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون، أقرب من حيث أبيه، أقرب الناس إليه من حيث أبيه، أو قبيلته كالعشير مأخوذ من العشرة يعني أو المعاشرة لأنها من فعلهم، لأن العشيرة يكونون مقتربين من بعض ويكفر بينهم هذه المعاشرة، أو من العشرة الذي هو العدد لكمالهم لأنها عدد كامل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها أي فوات وقت نفادها بفراقكم لها ومساكن ترضونها منازل تعجبكم الإقامة فيها من الدور والبساتين أحب إليكم إلى الله الذي هو المنعم بكل هذه النعم، هذه النعم كلها التي يرزقها الإنسان من الولد والمال والمسكن وغير ذلك من هذه الأشياء، من الذي أنعم عليك بها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإن كانت هذه الأشياء المنعم بها تتعارض مع محبة المنعم بها فلا ينبغي أن تسترسلوا مع الميل إليها وتؤثروها على مرضات الله عز وجل. نعم، أحب إليكم من الله أي المنعم بالكل ورسوله وهو واسطة نعمه وجهاد في سبيله أي مما يعلي دينه فتربطوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره يعني بقضائه وهو العذاب العاجل أو العقاب الآجل أو هو فتح مكة، وهذا أمر تهديد وتخويف، يعني فارتقبوا قهر الله بدعوى محبته بالإيمان وتكذيبها بترجيح محبة غيره. فارتقبوا قهر الله أنكم تدعون محبة الله ولكن في نفس الوقت تكذبون واقعكم يكذب هذه الدعوة لأنكم تردحون محبة غيره على محبته سبحانه وتعالى. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن الطاعة في موالاة المشركين والمؤثرين لما ذكر على رضاه تبارك وتعالى. الآيتين الكريمتين تحريم موالاة الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيحرم موالاة الكفار ولو كانوا أقرباء. وهذه الموالاة كبيرة لوصف متوليهم بالظلم ووجوب الجهاد في الآية. أيضا وجوب الجهاد وإيثاره على كل المشتهيات المعدودة طاعة لله ورسوله. قال الرازي الآية الثانية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. وطبعا هذه الآية نحن نحتاجها كثيرا جدا في هذا الزمان لأن قل أن الإنسان يعني يتعرض لمواقف فيها موازنة بين الدين والدنيا. يعني أكثر الأسئلة التي ترد ما حكم بناء الشاليهات لهؤلاء الذين يأتون ليفسقوا فيها ويشتغل مثلا في وظيفة فيها إعانة للعاصي على الصيام، ما حكم بيع ملابس المتبرجات، ما حكم كذا وكذا. تجد الأسئلة دائما تدور مسألة بالإيه؟ موازنة بين الدين والدنيا. فالله سبحانه وتعالى جعل كل أعراض الدنيا هذه في كفة وجعل محبة الله ورسوله في كفة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فنحن نحتاج في الحقيقة إلى تدبر هذا والإنسان يستحضر أنه في حالة امتحان وحالة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الله يمتحنه ويبتليك لأن الإنسان خلق ليبتلى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمتاج نبتليه ابتلاء لينظر كيف تعملون. واضح؟ فهي ما هي إلا ابتلاء وامتحان. فأنت إذا تركت شيئا لله لا يمكن أن يضيعك الله. والله سبحانه وتعالى يعوضك ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت اتقي الله أولا يجعل لك مخرجا. فينبغي الإنسان أن يقدم الدين ولا يبالي بالدنيا، لأن الدنيا إذا فاتت تعوض، لكن الدين إذا جرح فلا عوض أبدا عن طاعة الله. كما قال الشاعر من كل شيء إذا ضيعته عوضه وليس في الله إن ضيعت من عوضه. من الذي يعوضك عن الله؟ لكن الدنيا إذا فاتك ولد ترزق ولد آخر، إن مرضت تأتي بعد ذلك العافية. فقدت المال، المال غاد ورائح، إذا فاتك اليوم يأتي غدا. لكن الله سبحانه وتعالى إذا خسرت الله فقد خسرت كل شيء، وإذا كان الله معك فإن معك كل شيء. فنحن نحتاج الحقيقة في هذا الزمان أن كثير جدا من المشاكل والمعاناة تأتي بسبب أننا لا نحسن الموازنة والمفاضلة بين الدين والدنيا. أي نعم، إذا الإنسان أخذ منه شيء في الدنيا، إذا كان أخذ منه شيء من أمور الدنيا أو الأموال فإنه مستعد أن يقاتل جميع من على وجه الأرض كي يستخلص حقه. فيمكن هذا المنكر بالقلب وباليد وباللسان، وربما بغى على من يخاصمه أو أخذ منه هذا المال. لكن إذا رأى حدود الله سبحانه وتعالى تنتهك، إذا رأى حرمات الله عز وجل يعتدى عليها، فلا يحرك ساكنا ولا يتمعر وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تصبح دعوانا الالتزام وتصبح دعوانا تعظيم الدين، لأن أغلب الناس يميلون لترجيح الدنيا على حساب الدين ويغترون بحال أكثر الناس. يقول لك الناس كلها تفعل هكذا ويغتر بحال هؤلاء الذين لا يبالون بدينهم ويغترون بدنياهم. وهو لو كان الحر شديدا ووجد الناس جميعا يقفون في الحر وأمامهم مكان آخر فيه ظل يقفون فيه، واضح؟ فهل هو يقول الناس يقفون في الحر فانا اقف معه ايضا في الحر، ام انه ياوي الى الظل؟ فإن كنت لا تتابع الناس في حر الشمس فكيف تتابعهم في حر جهنم؟ اذا رايت الناس اغلبهم يعني يكلفون الدين ولا يبالون بعاقبته وهي جهنم، فإن كنت في الحر لا تقلدهم ولا تتابعهم في الانحياز الى الحر مع وجود الظل، فكيف تتابعهم فيما يقول بك الى حر جهنم والعياذ بالله؟ فالامر ما هو الا ايام تعد وانفاس، ما هي الا انفاس تعد، انما نعد لهم عدا. والعد التناجلي في عدد الانفاس المكتوبه لك يبدا منذ ولدت، العمر بينقص لا يزيد، فانت كل يوم اقرب الى الخط من الذي قبله، في كل لحظه انت اقرب الى الخط من الذي من اللحظه السابقه عليه. فيعني على الانسان ان يعني يتاهب للقاء الله سبحانه وتعالى، وان لا يؤثر شيئا على دينه، لان من هان عليه دينه لن يعز عليه شيء. والانسان الذي يبيع دينه، دينه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دينا الذي هو عصمة امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا، لكن دينه هو عصمة الامر. فعلى الانسان ان يقدم دينه على كل شيء، ولابد ان يضحي باي شيء مع هذا الدين، يضحي بالمال، يضحي بالنفس، يضحي باي شيء الا يعني دينه، فانه يعني اعز ما ينبغي ان يعز عليه. يقول الرازي في هذه الآية دليل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. وفي هذه الآية وعيد وتشديد لأن كل أحد قلما يخلط منها، فلذا قيل إنها أشد آية نعت على الناس كما فصله الزمخشري في الكشاف بقوله وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها، كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقل الدين واضطراب حبل اليقين، فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأخوات والإخوان والعسائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله، أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه أطول، ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره. يعني في المصائب في الدين نتهاون بها جدا، كأن ذباب وقع على أنفه فقال بها كذا طيره، هذه مصيبة الدين عندنا. كحال مثلا من يأتي بالدش أو يأتي بالتلفزيون أو الفيديو، مصيبة كبيرة جدا في الدين، إتلاف وجرح للدين، ولا يشكك هذا عاقل الذي يقول بخلاف هذا الإنسان يخدع نفسه. فهذا الذي يعني يجتلب هذه المصيبة وهذه الكارثة في البيت، الإنسان البث المباشر أو الفيديو أو التلفزيون بالفساد الذي فيه، جرح يعني غائر في الدين، يطلق الدين تماما لك كذلك. واضح؟ ففي الدين لا يبالغ بهذه الجرح ان لم يكن يعني مسرورا بالفتنه، هو سعيد بها، سعيد لانه بل يفتكر انه عنده الطبق البث المباشر هذا او عنده الفيديو، هذا شيء مسخره. ها ويشترون دخول النار بالاموال، يدفعون الاف الاموال والاف الجنيهات حتى يدخل جهنم، وحتى يحضر مدرسين خصوصيين في الفساد يفسدون عليه اولاده. ربما اذا قلت له يعني اصطحب البنات الى مواخير الخمر والفساد والعهر والمجون يعني يتاسف من ذلك وينكر ذلك، في حين هو يحضر هؤلاء يوميا يجلسون خلال يعني بيوت المسلمين ويبذلون الاعراض والاديان ويلقنونهم مبادئ الغزل والعشق والغرام وكل هذا الفساد، فهو من خلال هذه النافذه الابليسيه يتواجد في كل اماكن الفساد على وجه الارض. واضح؟ فلا يبالي بهذه المصيبة في الدين، لكن انظر إلى هذا إذا جرح في دنياه، إذا تنازع مع آخر على قطعة أرض، أو إذا خبط رجل سيارته فأتلف له شيئا منها، ماذا كيف يثور ويهيج ولا يتركه حتى يصلح له ما أفسده؟ في الدنيا حاضر في قلبه وسمعه وبصره ينافح عنها بكل ما يملك. واضح؟ أما جرح الدين فلا يبالي بجرح الدين، تضييع للصلاة لا يبالي، أولاده لا يصلون لا يبالي، بناته متبرجات لا يبالي. وإذا بال فكأن الذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، هذه مصيبة الدين في نظره. أما الدنيا فينكر يعني جراح الدنيا بالقلب وبالإيه اللسان وباليد بكل ما أمكنه في سبيل تحصيل ما يطلبه من مصالح الدنيا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يعني في مواقف حروب كثيرة ووقعات شهيرة كغزوة بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة. وكانت غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم 19 غزوة. زاد بريدة في حديثه: قاتل في 8 منهن، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة في 8 من هذه 19 غزوة. ويقال إن جميع غزواته وسراياه وبعوثه 70 وقيل 80. يقول تعالى: ويوم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني لما أعجبتكم كثرتكم فاعتمدتم عليها، اعتمدتم على هذه الكثرة حيث قلتم لن نغلب اليوم من قلة. أعجبتكم كثرتكم وقلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تغن عنكم شيئا، هذه الكثرة لم تغن عنكم شيئا من أمر العدو مع قلتهم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني برح بها وسعتها، والباء للملابسة والمصاحبة، يعني ضاقت مع أنها واسعة لكنها ضاقت عليكم. أي نعم، إما لأنهم لم يجدوا مكانا يقرون فيه آمنين مطمئنين من شدة الرعب، أو أنهم لا يجلسون في مكان كما لا يجلس في المكان الضيق. ثم وليتم مدبرين، يعني منهزمين مع هذه الكثرة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته، يعني ما تسكنون به وتثبتون من رحمته ونصره وانهزام الكفار واطمئنان قلوبهم للسر بعد الفرح. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني على الذين المؤمنين الذين انهزموا. أين؟ وطبعا إعادة الجر للتنبيه على اختلاف حاليهما. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، هذا جانب واحد، وعلى المؤمنين لأن المؤمنين انهزموا، فمن أجل ألا يجمع الرسول عليه السلام مع المؤمنين الذين انهزموا فصل بينهما بإيه؟ بتكرار حرف الجر، فقال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، لأن الرسول عليه السلام حاشاه من أن يكون يعني مفرا لهذا أو حاله كحالهم. والتعرض لوصف الإيمان للإشعار بعلية الإنزال، يعني رفق الله بكم وتلطف بكم لأنكم مؤمنون. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ولا يقل عليهم، وإنما تعرض لوصف الإيمان. الإيمان هو علية إنزال هذه السكينة وإنزال الملائكة. وأنزل جنودا لم تروها، وهي الملائكة، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر والسبي وذلك جزاء الكافرين، يعني لكفرهم في الدنيا. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يعني على من يشاء منهم لحكمة تقتضيه، يعني المقصود أن الله يوفقه للإسلام، والله غفور يتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصي، رحيم أي يتفضل عليهم ويثيبهم. المهم نختصر طبعا لأن ذكر هنا قصة غزوة يعني حنين أو غزوة أرطاط أو هوازن، نفس الأسماء اللي وقع واحدة بالتفصيل، لكن ما يستجئ بما يمكن. أي نعم، المهم أن رسول الله خرج في غزوة هوازن أو أرطاط أو حنين، وكان في الجيش جمع كبير من الطلقاء الذين كانوا حديث عهد بالإسلام، وحصل الواقعة المعروفة الواقعة ذات أنوار لأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام. ثم نهض حتى أتى وادي حنين من أودية تهامة، وهو واد حزن، فتوسطوه في غابة الصبح وقد كمنت هوازن في جانبيه، فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، فولى المسلمون لا ينوي أحد على أحد. بعدما أجاتهم كفر من قبل وقالوا لما رأوا العدد الكبير وقلة المشركين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، إعجابا بكثرتهم. وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا، يعني بعدما فروا. وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان ابن الحرث وابنه جعفر والفضل وقسم ابن العباس وجماعة سواهم. والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء دلدل، والعباس آخذ بسكائنها وكان زهير الصوت. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالأمصار وأصحاب الشجرة، قيل وبالمهاجرين. فلما سمعوا الصوت وذهبوا ليرجعوا صدهم ازدحام الناس عن أن يثنوا رواحلهم، من شدة الزحام لما يستطيعوا أن يثنوا ويتجهوا من جديد ويعودوا إلى النبي عليه السلام. فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وفراسهم واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع منهم حواليه نحو 100. فاستقبلوا هوازن والناس متلاحقون، واشتدت الحرب وحمي الوطيس. ولما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم وقال شاهت الوجوه، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه. ثم طبق المسلمون الحملة عليهم وقذف الله في قلوب هوازن الرعب فلم يملكوا أنفسهم فولوا منهزمين ولحق آخر الناس. وأسرى هوازن مغلولة بين يديه، وغنم المسلمون عيالهم وأموالهم، لأنهم كانوا خرجوا بالعيال وبالأموال. واستحر القتل في بني مالك من ثقيف، فقتل منهم يومئذ 70 رجلا، وانحازت طوائف هوازن إلى أوطاف، واتبعتهم طائفة من خيل المسلمين الذين توجهوا من نخلة. وانهزم المشركون وانفضت جموع أهل هوازن كلها، واستشهد من المسلمين يومئذ 4، استشهد من المسلمين يومئذ 4. ثم جمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حنين وأموالها، فأمر بها إلى أن قال، يقول: وكان عدد سبي هوازن 6000 بين ذكر وأنثى، والإبل 24000، والغنم أكثر من 40000 شاة، و4000 أوقية فضة. وقسم صلى الله عليه وسلم الأموال بين المسلمين ونفل كثيرا من الطلقاء يتألفهم على الإسلام 100% من الإبل، إلى آخر هذه القصة. نختم يعني الكلام الليلة بفصل ذكره ابن القيم في زاد المعاد حول غزوة حنين وأجاد فيه، فقال: كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجا، ودامت له العرب بأسرها، فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام، وأن يجمعوا هوازن ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليظهر الله أمره وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه، ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح، وليظهر الله سبحانه لرسوله وعباده قهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب، ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تدوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين. فاقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكثرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح كي يتعلموا التواضع، لأن رؤوسهم ارتفعت بالفتح فكأنه يعني خشي عليهم العجب والكبر والخيلاء. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه، كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى إن لقمه تكاد أن تمس فرجه، تواضعا لربه وخضوعا لعظمته، واستكانة لعزته أن أحل له حرمه وبلده ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده، وليبين الله لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر إنما هو من عنده، وأنه من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره، وأنه سبحانه الذي تولى نصر رسوله ودينه. لا كثرتكم التي أعجبتكم فإنها لم تغن عنكم شيئا فوليتم مدبرين. فلما انكسرت قلوبهم أرسلت إليهم خلع الجبر مع بريد النصر، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه إنما تفيض على أهل الانكسار، على أهل التواضع، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومنها يعني من فوائد هذه الغزوة أن الله سبحانه وتعالى لما منع الجيش غنائم أهل مكة فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا سبيا ولا أرضا، لأنهم لم يغنموا يوم الفتح شيئا، وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل والركاب وهم 10,000، وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أصحاب القوة. فحرك سبحانه وتعالى قلوب المشركين لغزوهم، وقال في قلوبهم إخراج أموالهم ونعامهم وثيابهم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده، وتمم تقديره بأن أصنعهم في الذكر، أصنع المشركين في الذكر، فلذلك خرجوا بالأموال والأولاد والنساء وكل ما يملكون. وألاح لهم مبادئ النصر، ألاح لهوازن مبادئ النصر حينما انهزم المشركون في البداية، ليقضي الله حينما هزم المشركون في البداية ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه وبرزت الغنائم لأهلها وجرت فيها سهام الله ورسوله، قيل لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وغراريكم، فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة فجاءوا مسلمين. فقيل إن من سكران إسلامكم وإديانكم أن رد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى افتتح غزوات العرب بغزوة بدر، وختم غزوهم بغزوة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر، يعني يقال دائما بدر وحنين، بدر وحنين. أين وإن كان بينهم 7 سنين والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزوتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهما، وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فالأولى غزوة بدر خوفتهم وكثرت من حدتهم، والثانية استفرغت قواهم تماما واستنفذت سهامهم وأذلت جميعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جبر بها أهل مكة وفرحهم بما نالوه من النصر والمغنم، وكانت كالدواء لما نالوا من كفرهم وإن كان عين جبرهم، وعرفهم تمام نعمه عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، فإنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نصروا عليهم بالمسلمين ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله تبارك وتعالى. قال بعضهم دلت الآية على أنه يجب الانقطاع إلى الله تعالى والاتكال عليه، ودل ما حكي في القصة على جواز ما ورد حكمه من جواز التأليف وملاطفة المؤمنين والرمي بالحصى حالة الحرب والأصوات التي يرهب بها. أيضا قوله تعالى ويوم حنين، ويوم حنين يعني ونصركم يوم حنين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين يعني ونصركم أيضا يوم حنين. أين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم أشار تعالى إلى أن موالاة المشركين مع عدم إفادتها التقوية المحصلة للنص تضر بتريان نجاسة بواطنهم إلى بواطن المؤمنين الطاهرة. يعني الآيات السابقة حذرت من موالاة المشركين. فبعدما بين الله سبحانه وتعالى أن موالاة المشركين لا يأتي منها فائدة بين هنا أنه يأتي منها ضرر. يعني موالاة المشركين قد يوالي بعض المسلمين المشركين كي يعني يستفيدوا منهم القوة أو النصر على الأعداء أو يحصلوا النصر بهذه الموالاة. فبين عز وجل أن موالاة المشركين مع أنها لا تنفع لكنها أيضا تضر، لا تحصل فائدة بالتقوي والنصر بهم على المسلمين على المشركين، لكنها تضر ضررا أخطر وهو سيران سريان النجاسة التي في بواطن المشركين إلى بواطن المؤمنين الطاهرة. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. نكتفي الليلة بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.